أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى بحث مقدار ما يثبت بدليل الحجية. اتفضل. أحسنت. بالنسبة لجواب الاعتراض بالأمس، سيد الشهيد ماذا يقول؟ هكذا يقول: عندما تصبح نسبة دليل الحجية إلى دليل النهي عن العمل بالظن في رتبة واحدة، فإذا شككت يمكن أن أتمسك بعموم دليل الحجية بالنسبة للأمارة المشكوكة. لاحظ معي كيف الآن بالنسبة لهذا الخبر الحسن، مش كلامنا كان امبارح عن الخبر الحسن؟ بالنسبة للخبر الحسن، دليل النهي عن العمل بالظن السيد الشهيد حمله على شو؟ على الإرشاد. إذا حمله على الإرشاد، يعني دليل النهي عن العمل بالظن يقول لي الظن ليس بحجة أو ليس بعلم، جيد؟ ودليل حجية الأمارة ماذا يقول لي؟ الأمارة علم. طب نأتي إلى مشكوك الحجية. مشكوك الحجية هذا، هل أحرز دخوله تحت الأمارة علم؟ لا. طيب، هل أحرز دخوله تحت موضوع الظن ليس بعلم؟ نعم، لأنه بالنتيجة ظن. مشكوك الحجية ظن ولا مش ظن؟ هو ظن، فيدخل تحت العام ولا يدخل تحت ماذا؟ تحت دليل الحجية، ولا يكون شبهة مصداقية للعام. لا، ما أنا شاكك. أنا شو شاكك؟ أنا شاكك في أنه علم أو ليس بعلم، مع أنه ظن. لاحظتم؟ هو تكوينا ظن. إذا هو تكوينا ظن، يعني داخل تحت العمومات حتما، لأن العمومات شو بتقلي؟ العمومات بتقلي كل ظن ليس بعلم أو ليس بحجة، جيد؟ فهذا ظن تكوينا، فهذا داخل تحت العام، ولا أحرز دخوله تحت الخاص، فأتمسك فيه بالعام. والنتيجة شو هي؟ أن الآيات الناهية عن العمل بالظن تشمل معلوم عدم الحجية ومشكوك الحجية. محقق النهيني قال لك لا، قال لك النهي تحريمي. واحد، اثنين، نسبة دليل الحجية إلى دليل النهي عن العمل بالظن نسبة الحاكم إلى المحكوم، يرفع الموضوع. فأنا عندما أشك في مشكوك الحجية، أنا أكون شاكا في مورد هو شبهة مصداقية للمخصص، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. هذا سيد الشهيد لما قلب المسألة عملها إرشادية اختلف الوضع. ما بعرف وضحت أو قلنا هي تحريمي. هلا ظاهر كلامه هيك، بدي شو لازم كلامه؟ ظاهر كلامه هيك. ايه، هو نكتة ظهورية. سيد الشهيد جاب مسألة ظهورية، قال انه لا، لا لا معنى للتحريم النفسي. ظاهر كلام المحقق النهيني هو هذا. نعم، يعني اذا بقرا لكم بدكم العبارة، بقولوا اما الأدلة العامة في جواز التمسك بها لإثبات عدم حجية أي أمارة غير علمية شك في حجيتها إشكال. وجه الإشكال أن موضوع تلك الأدلة إنما هو الظنون التي لم يعتبر الشارع لها صفة الحجية والوسطية في الإثبات، وأما هي فخارجة عن موضوعها على نحو الحكومة. فإذا شك في اعتبار الحجية لأمارة خاصة فيكون التمسك بها، يعني بالأدلة الناهية لإثبات عدم حجيتها، تمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. ظاهر هذا ما بيتلائم إلا مع شو؟ مع كون النهي تحريمي.
هذا
نعم
هذا بسبب حكم الارشاد او
لا ما هو لما تقلبها ارشاديه ببطل في عندي عام وشبهه مصداقيه بصير عندي عام محرز الدخول الفرد تحرز الدخول تحت العام ولا تحرز الدخول تحت الخاص بصير من قبيل شو بصير ارشاديه بصير لما بقول لك انا لا تكرم العالم الفاسق وهذه ارشاد الى انه ليس بعالم حملناها لا تكرم العالم الفاسق على أنها إرشاد على أن هذا ليس بعالم الفاسق وشككت في أن زيد من الناس إيه؟ هل هذا شو مشكوك الفسق وعدم الفسق جيد فأنا حينئذ يكون داخلا تحت عنوان العالم ولا أحرز دخوله تحت عنوان الفاسق فأكرمه يحطه من هذا القبيل الصبح ما أدري الفكرة صارت واضحة الآن أجود التقريرات استعني صراحة مش مفروض صفحة الجزء الثالث صفحة 148 147 148 مفروض هيك على طبعة الأربع مجلدات إنه أجود التقريرات في الطبعة القديمة اللي هي مجلدان وفي الطبعة الجديدة لا الجديدة من فيها 20 سنة أربع مجلدات على المولوية وعلى العلمية النتيجة عنده شو حتكون الحكومة لما تكون النتيجة الحكومة انت لما تشك بمورد انت عم تشك بمصداق بانه هل هو مصداق للعام او انه مصداق للخاص فما بتقدر تتمسك لا بالعام ولا بالخاص اما لما نبني على الارشادية فنحن نحرز انه مصداق للعام ولا نحرز انه مصداق للخاص فنبني على شو على دخوله تحت العام نعم الإرشادية لا ما بتتنافى مع الترقيد لا 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 السيد الشهيد ولذلك بالأمس قلت لكم أنه كلام السيد الشهيد مش مبنائي بنائي يعني لو سلمنا معك المبنى فكلامك مش صحيح أما المطلب الجديد وهو من المطالب المهمة جدا في علم الأصول مقدار ما يثبت بدليل الحجية وتقدم في الحلقة الثانية أيضا بمقدار جيد الدليل والطريق بعدما ثبتت له الحجية تثبت أو يثبت هذا الدليل مدلوله المطابقي لا مجد بلا كلام يعني الآن خبر ثبتت له الحجية القدر الواضح الذي تثبت حجيته شو المدلول المطابق للخبر هذا واضح الكلام يقع في المدلول الالتزامي للطريق خلينا نحن نأخذ مثالين يا أخوان نقول نحكي مثل بقوله أرضي الخبر والظهور لأن هذه شو طريقين الخبر والظهور طيب عندما نقول الخبر حجة الظهور حجة القدر الواضح أن المدلول المطابق للخبر تثبت له الحجية وأن المدلول المطابق للظهور تثبت له الحجية شو يعني المدلول المطابق للظهور؟ يعني ما يصدق عليه عنوان الظهور واضح؟ هذا المدلول المطابق للظهور طيب المدلول الالتزامي شو؟ المدلول الالتزامي يقول السيد الشهيد يثبت في حالتين بشكل جزمي الحالة الأولى إذا كان الدليل والطريق قطعي إذا كان الدليل والطريق قطعي تثبت كل المداليل الالتزامية وكل الملازمات ليه؟ لأن من قطع بشيء قطع بلازمه ومن قطع بشيء قطع بملازمه غاية ما في الباب شو؟ يحتاج إلى الالتفات إلى الملازمة مظبوط ولا لا؟ إذا أنا قطعت بوجود زيد في الغرفة فأنا أقطع بلازم وجود زيد في الغرفة وهو أن زيد مثلا ماذا وهو أن هناك حيزا في الغرفة مشغول صح وأقطع بملازمه ما هو ملازمه أن زيد ليس في الغرفة الأخرى ولكن مع الالتفات إلى الملازمة هذه منين جاي يا أخوان هذه جاي من مسألة منطقية وإن كانت بتقلي واضحة ولكن ما نركز عليها لأنها بتفيدنا فيما بعد باعتبار
أنه إذا حصل عندي قطع وعلم وجداني بشيء فالعلم الوجداني بالشيء يتولد منه علم وجداني باللازم والملازم.
ليه؟ لأنه مثل ما بقوله العلم بالنتيجة يساوق العلم بالصغرى والكبرى. شايف؟
أنا عندما أعلم بالكبرى وألتفت إلا أن هذا صغرى لهذه الكبرى فأنا علمت بالنتيجة. نفس الشيء واضح هذا المقدار قطعي لا كلام فيه. المورد الثاني الذي تثبت فيه حجية اللوازم إذا كان الدليل على الحجية يرتب الدليل على عنوان ينطبق على المدلول الالتزامي والمدلول المطلق. مثل شو؟ مثل الدليل الدال على حجية الخبر. دليل الدال على حجية الخبر شو بيقول لي؟ مثلا لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا فقاتنا. هذا اللي بيركز عليه كثير السيدي الشيب راح يجي معنا ببحث حجية الخبر يصر لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا فقاتنا أو العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان. هذا كمان بيركع على كثير السيدي الشيب. جيد؟ هذا رتب الحجية على عنوان ما أديا وعنوان ما أديا كما يصدق على المدلول المطابق يصدق على المدلول الالتزام. واضح؟ يعني عنوان الخبر كما يصدق على المدلول المطابق يصدق على المدلول الالتزام. ولذلك ماذا يقال عادة؟ إن من أخبر بشيء أخبر بلوازمه. واضح؟ هذا أيضا هذا المورد يكون خارج عن محل الكلام. ليه؟ لأن عنوان الخبر كما يصدق على المدلول المطابق يصدق على المدلول الالتزامي والحجية إنما انصبت على أي عنوان؟ على عنوان الخبر الصادق على المدلولين الالتزامي والمطابق. تمام؟ وكذا الحال يا أخوان هذه بس بدنا نوضحها بالنسبة لعنوان الظهور بالنسبة للمدلول الالتزامي العرفي. لاحظ معي بباب الظهور القدر الواضح ثبوت الحجية له شو مدلول المطابق. طيب المدلول الالتزامي على أنحاء لأنه اللزوم تارة يكون بين بالمعنى الأخص تارة يكون بين بالمعنى العام وثالثة يكون غير بين. مرة واحد بده برهان مرة واحد بده التفات للملازمة واللازم مع تنبيه مرة واحد يكفي الالتفات للطرفين أنت تصدق بالملازم. شاك؟ الظهور عنوان الظهور بالنسبة للمدلول الالتزام البين بالمعنى الأخص مثل عنوان الخبر بالنسبة لكل المدلول الالتزامية. يعني عنوان الظهور يشمل المدلول الالتزام البين بالمعنى الأخص. ولذلك بحثهم في باب الظهور عن اللوازم ينحصر في ماذا؟ في اللازم غير البين واللازم البين بالمعنى الأعم. وأما اللازم البين بالمعنى الأخص فيدخل تحت عنوان الظهور. ولذلك يجعلون المفاهيم من مصادق الظهور مفهوم الشرط على القول به ومفهوم الحصر على القول به مفاهيم هي لازم بين بالمعنى الأخص فهي تدخل تحت عنوان الظهور. ولذلك يبحثها في صغرى الدليل الشرعي ويكتفي فيما بعد لحتى بس يبحث الكبرى أنه هذه بس تثبت حجية الظهور تثبت الحجية لها. واضحة يا أخوان هذه شوية دقيقة. طيب أين هو محل البحث؟ محل البحث في طريق ودليل لا ينصب العنوان فيه على المدلول الالتزامي كل المدلول الالتزامي كما ينصب على المدلول المطابق. مثل ماذا؟ مثل عنوان الظهور بالنسبة لللازم البين بالمعنى الأعم واللازم غير البين. واضح؟ يعني الآن إذا أنا قلت لك مثلا الخمر حرام اللازم البين بالمعنى الأخص لحرمة الخمر شو؟ أو اللازم الشرعي لحرمة الخمر حرمة تناوله، شك؟ طيب إذا في عندي أنا لازم غير بين، مثل شو؟ مثل مثلا مطلق الانتفاع منه، أنا هذا ما بقدر إثبته لبس إلا الخمر حرام، عرفت كيف قصدي؟ ما بقدر إثبته لأن هذا لازم ليس بينا بالمعنى الأخص، يعني ما في وضوح بالملازمة، بل الملازمة بدها بيان وبدها يمكن استدلال عليها، واضح؟ فإذا محل الكلام في مثل الظهور بالنسبة للمدلول الالتزامي غير العرفي اللي هو اللازم البين بالمعنى الأعم أو اللازم غير البين. هنا ماذا يقال؟ قد يقال بدوا أنه دليل حجية الظهور ماذا قال؟ قال الظهور حجة، والظهور إنما يصدق على ماذا؟ يصدق على مدلول المطابق واللازم البين بالمعنى الأخص بس، وما عداه هذا لا يشمله عنوان الظهور. فما لم تقم قرينة خاصة ولم يكن هناك تصريح خاص من قبل المولى على أن الدلالات الالتزامية الأخرى حجة أيضا، لا أستطيع أن أثبت حجيتها. ولذلك ببحث دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، مرئين معكم ومرأوا معكم أصول مضفة، ببحث دلالة الإشارة مثلا اللي هي مثل الآيتان وفصاله وحمله مع آية والوالدات يرضعن حولين كاملة أولادهن حملين، هذا الاستنباط أن أقل الحمل 6 أشهر هذا ما بيدخله بعنوان الظهور، حتى شيخ المظفة بيشير إلى هذه المسألة، يقول هذا لازم عقلي، يقول هذا استدلال عقلي أصلا مش استدلال لفظي، لاحظتم؟ فالقاعدة الأولية بدوا ماذا نقول؟ نقول ما لم يكن هناك قرينة خاصة على أن هذه الدلالات الالتزامية حجة، أنا ما عندي دليل على حجيتها، لأن من صب عليه عنوان الحجية ما هو عنوان الظهور، والظهور لا يصدق على اللازم غير البين، تمام؟ ولكن المعروف والمشهور بين علماء الأصول أنه يفرقون بين الأمارات والأصول العملية، فيقولون لوازم الأمارات، كل لوازم الأمارات حجة، وأما الأصول العملية فلوازمها ليست حجة. ومن هنا ماذا يقولون؟ يقولون المثبتات الأمارة حجة، أما مثبتات الأصل ليست حجة. كرمال هيك أنت بالفقه، إسا بالفقه الاستدلالي بيضلوا لاحق أصل مثبت أصل مثبت، عرفت كيف؟ بيضلوا أصل مثبت أصل مثبت، لا، لأن مثبتات الأصول ليست حجة، تمام؟ هون أيضا يا أخوان قبل ما ندخل بالاستدلالات، هناك أمر شوي فيه شيء من الدقة يحسن الإشارة إليه، أنه عندما يقال مثبتات الأمارة ومثبتات الأصل هناك مورد خارج عن هذا الكلام، يعني ما يقولوا مثبتات الأمارة حجة ومثبتات الأصل ليست حجة، يخرجون عن هذا البحث موردا، وهو ماذا؟ وهو ما لو كانت الدلالة الالتزامية حاصلة بواسطة شرعية فتكون حجة في الأصل والأمارة. مثل شو يا أخوان؟ مثل ماذا؟ مثل ما لو، ندرك لكم المثال اللي بيذكروه عادة كرمال ما نتشوش، إذا نذر الأب أنه متى ما نبتت لحية، نفس المثال، متى ما نبتت لحية ابنه يتصدق 20 دينارا، جيد، وغاب الابن لمدة مديدة وأخبر الثقة، لاحظ، أخبر الثقة بأن الابن لا يزال حيا، ففي هذه الحالة بمقتضى حجية خبر الثقة يترتب الأثر الذي هو نبات لحية الإبن، ويترتب عليه الأثر الآخر وهو ماذا؟ وجوب التصدق، صح؟ أما إذا ثبت بقاء ثبت بقاء حياة الإبن بالاستصحاب مثل ما تقدم معنا بالحلقة الثانية، فلا أستطيع أن أرتب الأثر وأوجب على الأب التصدق. هذا اللي بيعبروا عنه بواسطة غير شرعية. أما إذا ثبت عندي بالاستصحاب طهارة الثوب، إذا ثبت عندي بالاستصحاب طهارة الثوب، فيثبت بسبب هذا الاستصحاب لازمها الذي هو طهارة الماء الذي غسل به. واضح؟ فإذا هذا لازم مدلول التزامي، إلا أنه خارج عن محل الكلام. هذا بسلموا فيه بشو؟ بالحجية. كلامهم أين يصبح؟ في المدلول الالتزامي غير الشرعي، يعني المدلول الالتزامي يعني اللازم العقلي أو اللازم التكويني، اللازم العادي، اللازم العرفي، أو اللازم الشرعي الثابت بواسطة تكوينية، أو اللازم الشرعي الثابت بواسطة عرفية، اللازم الشرعي الثابت بواسطة عادية. فإذا محل الكلام أين صار؟ في الأصول، يعني هذا الجامع ما بين الأصول والأمارات، أن محل الكلام أن الأمارات في لوازمها الشرعية وغير الشرعية حجة، الأصول في لوازمها الشرعية حجة، هذا مدعى المشهور، وأما في لوازمها غير الشرعية ولوازمها الشرعية الثابتة بواسطة غير شرعية ليست حجة. فيصبح وين محل الكلام؟ بصير محل الكلام اللازم الثابت بواسطة غير شرعية واللازم غير الشرعي، تمام؟ هم محل الكلام. نأتي الآن إلى تخريجات المسألة. طبعا من الذين خالفوا المشهور في المسألة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، السيد الخوئي على المسطرة بهذا المطلب، بيقول الأمارات ليست حجة في لوازمها والأصول ليست حجة في لوازمها. عنده استثناء واحد يوشو عنوان الخبر. ليه؟ لأنه يقبل أن من أخبر بشيء أخبر بلوازمه. طيب نأتي إلى تحليل أو محاولة الاستدلال على المسألة. المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه وهو شيخ الفن، شوف انت سيد شيخ ضل المحقق النائيني شيخ الفن، المحقق النائيني ذكر أنه الأمارات حجة في لوازمها والأصول ليست حجة في لوازمها. المسألة تعود إلى ماذا؟ إلى بحث الفرق بين الأصل والأمارة، لأنه في بحث الأصل الفرق بين الأصل والأمارة، إذا تتذكروا بحث الحكم الظاهري ماذا ذكر المحقق النائيني؟ أن الأمارة المجعول فيها العلمية والطريقية، وأما الأصل فالمجعول فيه التعبد بالجري العملي. يقول نتيجة لهذا التفريق بين الأصل والأمارة، الأمارة قد جعلها المولى علما، عندما جعلها علم يترتب عليها كل آثار العلم إلا ما خرج بالدليل. هلأ بنذكر شو اللي خرج بالدليل. الأصل العملي عندما لم يجعله المولى علما، وإنما فقط وفقط كان المجعول في باب الأصول العملية هو الجري العملي، فلا يترتب عليه آثار العلم. ومن آثار العلم التي تترتب على الأمارة ولا تترتب على الأصل أن من علم بشيء علم بلوازمه. وبعبارة شوي فيها عمق، لاحظ المحقق النائيني كيف طرح المطلب. ما محقق النائيني أتى وقال هكذا: إذا أتينا إلى العلم الوجداني فإن للعلم الوجداني صفات أربعة. بقول كل علم وجداني له أربع صفات. الصفة الأولى هي صفة نفسية، سكون النفس واستقرارها. أنت بس يكون عندك قطع ويقين تستقر نفسك تجاه الشيء. ويقول المحقق النائيني هذه الصفة مختصة بالعلم الوجداني، لأنه هذه من مختصات القطع والعلم. أنا عندما أقطع بوجود الشيء يحصل عندي سكون للنفس، أما عندما أظن والمولى يجعل له العلمية ما بيحصل عندي سكون للنفس، بضل عندي ظن. الصفة الثانية صفة الطريقية والكشف عن الواقع، هذه من صفات العلم. والصفة الثالثة صفة التحريك العملي تجاه الشيء المنكشف. والصفة الرابعة التنجيز والتعبير. بيقول المحقق النائي عندما نأتي إلى باب الأمارات فالذي يثبت للأمارة الصفة الثانية من صفات العلم اللي هي الطريقية والكاشفية وإحراز الواقع، اللي هي بيعبر عنا بشو؟ بالوسطية في الإثبات، واللي هي بيعبر عنا بالعلمية، واللي هي بيعبر عنا بالمحرزية، كلها يسمها التعبيرات. فإذا الأمارة عندما جعلت حجة شو جعلت؟ جعلت حجة بمعنى أنها أعطيت الصفة الثانية من صفات العلم التي هي الطريقية. جيد؟ طيب نأتي إلى الأصول العملية. الأصول العملية عندما جعلها المولى حجة، ما معنى جعل الأصول العملية حجة؟ يقول معنى جعل الأصول العملية حجة أنها أعطيت الصفة الثالثة من صفات العلم الذي هي ماذا؟ التي هي التحريك العملي تجاه الواقع المنكشف. واضح؟ وبعبارة المحقق النائم يقول تفترق الأمارات عن الأصول بفوارق ثلاثة بنظر. الفارق الأول أن الأمارة تحكي عن الواقع والأصل لا يحكي عن الواقع. الفارق الثاني أن كل أمارة فيها جهة كشف. الطريق الذي ليس فيه جهة كشف فليس بأمارة، هو مش أمارة بيكون. أما الأصل العملي فما في جهة كشف. والفارق الثالث المجعول في الأمارات هو المحرزية والكاشفية وجعل فرد تشريعي من العلم. أما المجعول في باب الأصول هو ماذا؟ هو التحريك والجري العملي. وعليه بيقول المحقق النائين ولما كان المجعول في باب الأمارات هو العلمية كان قيام الأمارة على شيء، عندما تقوم الأمارة على شيء يكون الوجود الواقعي والنفس أمري للشيء منكشفا ومحرزا بالتعبد. يعني بسبب قيام الأمارة وإعطاء الشارع الحجية للأمارة يصبح الواقع منكشف بسبب هذه الأمارة. لا يقول لأنها فرد من أفراد العلم الطريقي بجعل من الشارع. ويكمل ومن علم بشيء علم بلوازمه وملزوماته. فإذن لاحظوا يا أخوان محقق النائيني وظف ما طرحه في بحث الفرق بين الأمارة والأصل ليستفيد منه في هذا الباب. وعلى هذا الأساس محقق النائيني عنده الأمارة تثبت كل لوازمها بهذا الاستدلال، والأصل لا تثبت إلا لوازمه الشرعية. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه اعترض على كلام أستاذه. لاحظوا أن اعترض السيد الخوئي بشق الأصول العملية. استمنع للسيد الشهيد الاعتراض، أنه عنده اعتراضان السيد الخوئي. هذا الاعتراض لنقل للسيد الشهيد يأتي إلى ماذا؟ إلى الشق الأول، أنه المحقق النائيني عنده دعويين. الدعوة الأولى أن المجعول في الأمارات هو العلمية والمجهول في الأصول هو الجري العملي. والدعوة الثانية أنه لما كان المجهول في الأمارات هو العلمية، فمن علم بشيء علم بلوازمه. الدعوة الثانية. بيجي السيد الخوئي عند المحقق نعيم بيقول له العلمية الثابتة للأمارات هي علمية تكوينية ولا علمية تعبدية؟ لماذا يجيب المحقق نعيم؟ بيقول المحقق نعيم علمية تعبدية، فإذا كانت علمية جعلية تعبدية فلا تثبت لها آثار العلم الوجداني. يا أيها الأستاذ المحقق النائم، من علم وجدانا بشيء علم وجدانا بلوازمه، وأما من اعتبره الشارع عالما بالشيء هل من الضروري أن يعتبره الشارع عالما بلوازمه؟ لا. لاحظتم؟ يعني أنت العلم الوجداني بالشيء يتولد منه تكوينا علم وجداني باللوازم، لأنك عندما تعلم بالشيء وتعترف بالملازمة وتلتفت إليها سيتولد عندك علم باللازم. خوش كلام. عندما أما عندما يجعلك الشارع عالما بالشيء فهذا لا يعني أن الشارع بالضرورة قد جعلك عالما بلوازم الشيء، فهذا الاستدلال أيها المحقق النعيني غير تام. ولذلك السيد الخوئي ذهب إلى أنه في الأمارات والأصول القاعدة أنه لا شيء غير القطع حجة في لوازمه إلا إذا قام دليل خاص على حجيته، وقام الدليل الخاص أين؟ في باب خبر الثقة. تمام؟ نقرأ يا أخوان فعلا هذا المقدار نطبقه. مقدار ما يثبت بدليل الحجية، وكلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابق، وأما المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك، وهما أولا فيما إذا كان الدليل قطعيا، وثانيا ليش؟ لأن من علم بشيء علم بلوازمه. هذه شفت قديش مهمة توظيفة. وثانيا فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء، كما إذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر وقلنا إن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لعنوان الخبر. نحن شوية عمقنا فيها لنقول إنه الظهور بالنسبة للمدلول العرفي مثل الخبر، بالنسبة للمدلول لازم البين بالمعنى الأخص فقط. واحد بيجي يقول بكرة هذا قال الظهور بالنسبة للوازم، لا يا أخي، واضح الظهور ليس بالنسبة إلى باقي اللوازم من هذا القبيل. وأما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته فإنه ليس قطعيا، كما أن دلالته الالتزامية غير العرفية. يا أخوان دلالته الالتزامية غير العرفية ليس ظهورا عرفيا، وأما دلالته الالتزامية العرفية فهي من الظهور العرفي. هذا شواهد كتير يعني من الكتاب ومن غير الكتاب، لما يجي لبحث المفاهيم، لما يجي لأبحاث أخرى، كل هذه لوازم ومع ذلك يدخلها في الظهور. فقد يقال إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابق ما لم تقم قرينة خاصة على إسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية أيضا. ولكن المعروف بين علماء الأصول، بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول، فكلما كما قام دليل على حجيته من باب الأمارية أو فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا، ويقال حينئذ إن مثبتاته حجة مثبتات. وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى فيه من إثبات مدلول المطابق إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك. لأنه بالنتيجة الحجية تابعة لشو يا أخوان؟ لما للدليل، للمعتبر، لمعطي الحجية. وقد فسر المحقق النائيني ذلك، محقق النائيني قال بمقالة المشهور، طيب كيف خرج المسألة؟ على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية في الأمارات، بأن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، فيترتب على ذلك كل آثار العلم. ومن الواضح بالبيان اللي ذكرناه، ومن الواضح أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه، ولكن أدلة الحجية في باب الأصول ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي على وفق الأصل، فيتحدد الجري العملي بمقدار مؤدى الأصل. اللي رفع ما لا يعلمون، يعني الرفع هو نفس المجهول، استلوازمه ما لوازمه، الشرعية نعم مشمولة، أما العقلية والعرفية والعادية. ولذلك في باب الاستصحاب يا أخوان، إذا استصحبنا أنه لم يدخل وقت العصر، استصحاب أنه لم يدخل وقت، أو استصحاب أنه انتهى وقت الظهر، لا يثبت أنه بدأ وقت العصر. ليه؟ لأنه بحاجة لملازمة عقلية أن وقت العصر يبدأ عندما ينتهي وقت الظهر، بالدقة بالأصول العملية هيك. إلا مع قيام قرينة. واعترض السيد الأستاذ على ذلك بأن دليل الحجية في باب الأمارات وإن كان يجعل الأمارة علما، نعم، ولكنه علم تعبدي، والعلم الجعلي التعبدي يتقدر بمقدار الجعل. يعني إذا المولى أتى وأعطى الحجية للمدلول المطابق دون المدلول الالتزامي، في محظور عقلي؟ يعني ما في محظور عقلي. فدعوى أن العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه إنما تصدق على العلم الوجداني لا على العلم التعبدي والجعلي. ومن هنا ذهب السيد الأستاذ إلى ماذا؟ إلى أن الأصل في الأمارات أيضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية، ومجرد وأن مجرد جعل شيء حجة من باب الأمارية لا يكفي لإثبات حجيته في المدلول الالتزامي. طبعا السيد الخوي بيعتبر الاستصحاب أمارة، هو الاستصحاب أمارة بس مش حجي بالمدلولات الالتزامية، كل الأمارات نعم يستثني منه شو؟ الخبر. بس بدي أذكر نكتة صغيرة ستتم يوم السبت إن شاء الله كرئيس الشيء للتأمل. ألا يمكن أن يقال في مقام محاولة مناقشة السيد الخوي أن المحقق النائيني يدعي وجود ملازمة عرفية واضحة بين جعل الحجية للشيء وجعل الحجية للوازمه؟ يعني لاحظ، المولى عندما أعطى العلمية للأمارة صح أن من علم بشيء لا يعلم بلوازمه عقلا، ولكن بالنظر العرفي هناك ملازمة، لأنه إذا كان هناك ملازمة بين الشيء ولوازمه والشارع قد أعطى الحجية للشيء، فباللزوم العرفي قد أعطى الحجية للوازمه. ما رأيكم بهذا؟ تأملوا فيه. بقي عندنا 5 دقائق نكمل الكلام في الموضوع الذي نتحدث عنه عادة في كل أربعاء، وهو هدف طالب العلم من الدراسة. تحدثنا في الأسبوع السابق حول أن يكون الهدف متلائما مع وضعية كل طالب. طالب هو بيدرس وضعيته من الناحية الذهنية ما يناسبه، ومن ناحية جلده على الدراسة ما يناسبه، وعلى هذا الأساس يحدد هدفا له. كما ذكرنا، يعني من كان خلقه ضيق ليس له طاقة على العلاقات الاجتماعية، فهذا ما يروح يعمل هدف أنه بده يفتح الناس ويتقبل منهم، هذا سيصطدم مع الناس إلا إذا جاهد نفسه وحاربها وما شاكل ذلك، هذا بصير موضوع آخر. نحن عم نحكي هلأ على المستوى الأرضي يعني. النقطة الأخرى في باب هدف طالب العلم أن يكون هذا الهدف هدفا موضوعيا. شو يعني هدف موضوعي؟ يعني أن يكون هذا الهدف متلائما مع الظروف الخارجية الموضوعية. يعني لا نقول بهذا أن الإنسان يلغي الطموح. هلا بيقول لي أنت يعني هلا ما عم تقولنا أنه نلغي طموحنا، كل واحد شو يعمل؟ يتضيق ويتقيد بالقيود الموجودة في مجتمعه أنه أنا بكون هيك وانتهى. لا لا، نقول فليطمح الإنسان أن يكون علامة زمانه وأن يكون مبتكر زمانه، ولكن مع ذلك فليراعي الظروف الموضوعية للبيئة التي سينتقل إليها. مثلا الآن إذا طالب علم سيذهب إلى بلد لا يتحمل هذا البلد بحسب وضعيته العامة أن يطرح الأشخاص أنفسهم كمراجع وكمجتهدين، في بلدان يا أخي عدد الشيعة قليل، والشيعة في هذا البلد في مقابلهم أمور كثيرة وتحديات كبيرة وما شاكل ذلك. فهذا إذا بده يحط له هدف، ما يحط له من هدفه أنه أنا يا أخي بدي أطرح نفسي كمرجع تقليد. طب هذه بهذا البلد لا تتحقق، إذا بدك أصعب من لبنان وفهم مثل سوريا مثلا، شو أنت عم تعمل؟ إني كل الشيعة بسوريا 200,000، أنت عمل لي مرجع تقليد 200,000 واحد يعني، ويمكن يقلدوك، يمكن يقلدك 1000 واحد منهم، شو عم تعمل مع لوازم المرجعية وما شابه؟ فإذا وفي بلدان أخرى الوضع أيضا يتلائم ويكون أصعب، بس ما أريد أن أدخل في الأمثلة إلا أحرج أحد من الإخوة. فإذا لابد أن يكون الهدف موضوعي ومتلائم مع ماذا؟ مع الظروف الموضوعية التي يعيشها. يعني أنت كطالب لبناني إذا أردت أن تخطط لهدف، يمكن أن تخطط أن تكون من المجتهدين، من الباحثين، من العلماء، طبعا مع وجود الجلد وتوفر الظروف وكل هؤلاء اللي حكيناهم من قبل، وإلا بيكون عم يخطط بالفراغ الأخ. ولكن انت حط ببالك إذا في يوم من الأيام تريد أن تطرح طرحا كبيرا، أنه هو من الباحثين وكل يوم شو بده يعمل؟ كل يوم بده ينزل له شغلة يهز العالم كله بلبنان، نتائجه هو، عرفت كيف؟ كل واحد يا أخي بس يصير عالم عنده نتائج، صح ام لا؟ على رأسي نتائجه، بس انت مش بالضرورة كل نتيجة تتوصل إليها ينبغي أن ترمي بها في العلن وفي الخارج وعلى وسائل التواصل وتطوش الدنيا فيها، ما هذه يمكن تشوش الأذهان العمومية. لاحظتم؟ نتائجك يا أخي خليها ضمن دائرة معينة في الحوزة، ضمن مجلة علمية، ضمن شيء خاص. أما تجي هذه النتائج إسا الناس تمشي على النتائج المشهورة، خاصة إذا كان لها أبعاد اعتقادية ولها أبعاد تاريخية ولها أبعاد متعددة يعني، هذا على سبيل المثال. فإذا الهدف لابد أن يكون موضوعيا. مضافا إلى ذلك صفة ثانية في الهدف، أن هذا الهدف علاوة على أنه لابد أن يكون موضوعي، لابد أن يكون الهدف مما يخدم الحالة الإسلامية. مش بالضرورة حالة إسلامية معينة، ما نحن ما عم نحكي ضمن دائرة، عرفت كيف؟ ضمن دائرة ضيقة، أنه نحن بهالتشكيل الفلاني أو بالشيء الفلاني، لا لا، هناك في كل بلد حالة إسلامية عامة في كل بلد. أنا أن يكون هدفي ناظرا إلى الحاجات الموجودة في الحالة الإسلامية العامة، وهذا يا أخوان له أثر كبير حتى في التوفيق. يعني مثلا الآن أنا في بلدنا، نحن الآن كل الناس تسلم، نحن بحاجة إلى خطباء، مش قراء عزاء، خطباء، يعني ناس متمكنين علميا بحضروا بيشتغلوا على المطالب وبيطلعوا في محرم وفي مواسم العزاء حتى بالسبوعات بيطلع بيحكوا الناس بوجه الناس علم معارف أهل البيت، مش إنه اللي متذكر إنه بيطلع بيحكي إنه بيعبي له نص ساعة أو ثلاثة أرباع ساعة، بحاجة أو مش بحاجة؟ بحاجة. فأن يسعى الإنسان أن يكون خطيبا هذا هدف سامي، بس بهذه الحدود، خطيب يعني مدارس بشكل جيد ومتعهد على نفسه أن يكون ماذا؟ أن يكون يحضر وأن يطرح الموضوعات بتأني وبما يتلائم، مش مع أنه أنا يعطي أنا هلأ كتير عندي أناعات، بس أنا على المنبر ما في يطرح كل أناعات، بما يتلائم مع الجو الإسلامي العام، الجو الشيعي العام الموجود في بلدي. هذا هدف سامي. أنظر أنا مثلا إلى بلدي، عندي حاجة في الجو الشيعي العام في بلدي إلى أناس يتخصصون في مجال التاريخ مثلا، فأنا بعد ما أدرس دراسة العامة أدرس مقدار جيد من الخارج كمتين علميا، يعني بروح بركز مطالعاتي، أذهب إلى مختصين وأشتغل على الجانب التاريخي التحليلي في مجال رد الشبهات التاريخية ومشاكل. أنا أسد ثغرة، صح؟ أسد ثغرة. ولا لا، أخ ثالث يأتي يقول لي أنا الحاجة الموجودة أن يكون هناك أساتذة في مرحلة مثلا السطوح، أو أساتذة في مرحلة المقدمات، أو أساتذة في مرحلة السطح الثالث. هذا هدف، لأنه في ناس هدفها أن تكون ضمن الحوزة وفي داخل الحوزة، أبدأ وأسعى وأشتغل على أساسه، ده هذا الهدف. هذه يا أخوان أهداف لابد أن يكون ما أضعه في ذهني من هدف يخدم الحالة العامة. حتى لو واحد يا أخي، يمكن واحد يقول لي أنا عندي إشكالات على الحالة، على كل اللي عم يشتغلوا، بقول لك صح، بس مجرد وجود إشكالات على كل اللي عم يشتغلوا مش معناتها اعمل انتفاضة ست شباط على العالم كله، انا بخرب الحالة الإسلامية العامة لأنه عندي إشكالات. ما كلنا عندنا إشكالات، من هو اللي ما عندوش إشكالات؟ كل واحد عنده إشكالات، صح ام لا؟ لأن كل عمل بشري غير معصوم عليه إشكالات، صح؟ اللي بيدعي العصمة، العصمة لأهلها، كل الناس، المراجع بيقول لك ما أنا هذا ما توصل إليه نظري، صح؟ كل الناس، كلهم كلهم اللي بيدعي غير هيك بيكون مجانب للإنصاف إذا صح التعبير. فإذا أنا أطرح هدفا وأعمل على هدف من شأنه أن يخدم الحالة الإسلامية، الحالة الشيعية، الحالة الثقافية، ويقدمها في بلدي. أقدم، أنا أتيت بعنوان لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، مش هيك؟ مش إنه لا حتى فوع وأعمل مشاكل وأعمل قصص، حتى إنه أنا بدي مشي رأيي أو هو بدي مشي رأيي. هناك حالة إسلامية عامة رائجة موجودة سليمة بعنوان كبير بنسبة 70% 80%، أنا أشتغل وأطور فيها، أشتغل على هؤلاء الناس، على توعيتهم، على توجيههم بأي طريقة وبأي أسلوب. وفقنا الله وإياكم لخدمة الدين، والحمد لله رب العالمين.